الدم مشروب مسكوت العلماء عن وقوع الالم في البدعه يؤدي ايضا الى ظهور البدعه. فلست ارجع ما احد الاسباب وان نقصد هذه الاسباب بتعم السنه والنشر الخير في الناس، فانهم ما قالوا وما زادوا وما كانت لهم رياده الا بانتشار السنن واقناع البدع. نختم الكلام على هذا الباب ثم نتكلم عن الانتهاكات الكتب الثلاث. كتاب ذلك نقول والبدع المرتبطه على قسمين، فهي بدع مكفره وبدع مفسره. المفروض يظهر الأخ السام هذا حتى يحفظ كل أخ الكريم هذه البدع لأنها تبقى في راسك متصورة وتصورها، فإذا تكلمت عنها يبقى التصور لها أعظم ما يكون لنتاج لك وأيضا لتهلك الخطر خطر البدعة فتذهب بنفسك عنها. البدعة بدعتان، بدعة مكثرة وهذه أهلكم وأعظمها خطر، وهي التي صاحبها يخلد في نار جهنم لا مكان له في حال من الاحوال. وهي اعظم البدع خطر، بدع مكفره وهي بدعه مفسقه. والبدعه المكفره صاحبها يخلد في نار جهنم بها من دون الله تعالى. وهذه البدعه المكفره مثلها او تمثيلها كبدعه وحده الوجود كبدعه الاتحاد والحلول، والاتحاد والحلول يتلازمان. لكن هناك فرق بسيط بين الاتحاد والحلول. اما بالنسبه للاتحاد فهو انزل درجه من الحلول، لان في الاتحاد التساوي، في الاتحاد التساوي يساوون بين الله وبين غيره، هذا الاتحاد. اما الحلول فليس فيه شبه التساوي، ليس فيه تساوي، لكن ايضا في الحلول الثمر واحد. الاتحاد الكل ولاد، في الحلول الكل ولاد. حلول كذوبان السكر في الماء، هذا حلول. فهو الحلول يعني مرض الطوارئ، قالت حل الله في امراه وفي راجل فقط، وجاءت هذه الطوارئ التي تسمى وتتزين فيه الدم فتقول بان الله حل في الجميع، في جميع المخلوقات لا حتى في البشر فقط، نعوذ بالله من الغزال. فاذا هذه البدعه المميته، هذه البدعه العظيمه، وهي اهلها بزين الدم، ولهم كتب منتشره بين الناس يقولون بوحده الوجود، يقولون بالاتحاد والحلول، حتى ان الحلاج ولابد ان اذكر اسمه، الحلاج على فراش الموت يقولون له قل لا اله الا الله، ويقول ما في الجبه الا الله، ينكر على من يلقن لا اله الا الله ولا تلقين لا اله الا الله السنه، فينكر عليه يقول كانه يقول عن نفسه هو الله، فكيف تقول له قل لا اله الا الله؟ يقولون له قل لا اله الا الله، يقول ما في الجبه، القميص اللي لابسه عليه، ما في الجبه الا الله، ونقل عنه انه كان يقول سبحاني سبحاني، ونقل على التعارف النكره انه كان الله اعلم هذا الكلام يتبناه لكن لكنه في كتابه موجود، انه كان يقول لاخي يعني ليس شعري من الرب ومن المربوب من الخالق من المخلوق. فالرب والخالق والمخلوق والمخلوق والخالق. ولذلك كان يقول كل كلام في الكون كلام، سواء علينا نكره او نظام، يعني هو يقول الكون كله هو الله هو اله، نعوذ بالله من الكفر المبين. هذه هي كما قلنا وحده الوجود او الاتحاد والحلول، هي البدعه المميته المهلكه، هذه بدعه مكفره اصحابها لو فعلوا ذلك قد انزلوا ضرر امتداد الكبائر ان صح تعبير كفر الله، فجعلوا الله الخالق والمخلوق، بل جعلوه قد حل بكل المخلوقات، بل جعلوه في الاماكن التي لا تليق، نعوذ بالله من الغزال. ومنهم من يقول كما قلنا بوحده الوجود، ومنهم من يعني قد تبنى هذا واظهره بين الناس وعاش تراه كانه الاله بين الناس. والبدعه الثانيه ايضا بدعه غلاه الجبريه الذين يعبدون علما كانهم يقولون ليس للكون اله، هم لا يقولون ذلك تصريحا، لكن قل على ما يتبنون ويشعرون ذلك للناس، يقولون الله، قل اين الله؟ فيقول غلاه الجبريه لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا يسار، لا خارج العالم ولا داخل العالم، لا هو مبين ولا هو مبالغ. قل لي بالله عليك لما قل لا فوق ولا تحت، لا خارج ولا داخل، اين هو؟ واين الاله الذي يعبدونه؟ يعبدون عدما، لذلك يقولون هو لا سميع ولا سمع، ينكرون الاسم ولا الصفه، لا سميع ولا سمع، ولا بصير ولا بصر، ولا كريم ولا كرم، ولا غلاة الجبريه الذي بدعه ايضا بدعه مكفره، لانهم يعبدون عدما. كانهم يقولون لا اله بالقلب بالجوف كما يقول الملحده، لكنهم لا يصرحون بذلك جزءا منهم او تلك الانتقاص. المقصود بانه ايضا في بدعه مكفره، واجمع علماء الامه على تفسير من اتى بهذه البدعه المكفره انهم يعبدون على من يعبدونه على ومن ذلك ايضا بدعه القدريه، ولاه القدريه. وانا لما اقول ولاه القدريه معنى ذلك انني اقيد، لان الكلام له مفهوم ولاه القدريه ليس الغلاه لهم حكم، ليس غير الغلاه لهم حكم الغلاه، ولاه القدريه الذين يمكنون على والعلم القدره والقدر، يقولون قدر يقولون لا قدر. ولذلك الامام الشافعي قال خاصموهم بالعلم فان اقروا فقد خصموا، لو قالوا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون فقد خصموا. فالمساله ردت الان خاصموهم بالعلم فان اقروا فقد خصموا وان انكروا فقد كفروا، وان انكروا فقد كفروا، لان هذا من العلاء وهؤلاء قاصدين لله فيكون قدر الله في علاه ويكون علو الله او عين الله جل في علاه البدع، كما قلنا البدع المكفره للقسم الاول وهي اهم البدع وهي اعظم البدع خطرا، وهذه كما قلنا كتب منتشره بين الناس في هذا الكلام يحسبون ان هذا تجاهلا او تقربا او تزلما لله جل في علاه، وان العبد اذا بلغ الى درجه الاجتهاد العليا الراقيه وبلغ بلغ درجه درجه اليقين نظر بعين اليقين فعلم انه لا فرق بين الخالق وبين المخلوق، حاشا لله ثم حاشا لله ثم حاشا لله. القسم الثالث البدعه، البدعه المتفرقه، هذه بدعه بعيده بدعه المتفرقه، وهذه خطرها عظيم ايضا لكنها اخف من هؤلاء لانهم في النهايه من مشيئه، ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم وادخلهم الجنه. البدعه المتفرقه ليست كالبدعه المكفره لكنها بعيده، لكنها بعيد البدعة الأولى. والبدعة المفسقة تنقسم إلى الأسهم، تنقسم إلى قسمين سمي اليمين واليسار، بدعة مفسقة بدعة حقيقية، وبدعة مفسقة بدعة إضافية. ومحل النزاع وأصل النزاع وعظمة النزاع بين من يشترك في دين الله جل في علاه في القسم الثاني بدعة مفسقة وهي أهون بكثير من البدعة الحقيقية. إذا البدعة المفسقة تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية، والبدعة الحقيقية هي التي ليست لها هما شائرة في كتاب الله ولا في سنة المرسلة، لا من دليل في الكتاب عامة، لا من شائبة تشوبها أدلة من كتاب الله ولا من سنة المرسلة ولا حتى من القياس، والقياس بهؤلاء الأمر بلغنا القيادة فيها، فهي البدعة الحقيقية كالرهبانية. قال صلى الله عليه وسلم أبيض جزما قال لا رهبانية في الإسلام، قال لا رهبانية في الإسلام، هذه من ترهبن في إسلام الإسلام فقد أتى بالبدعة المفسقة، البدعة الحقيقية التي ليس لها ثمن شائبة من كتاب الله جل في علاه. وقد أنكر الله على طائف من قبلنا وقال الرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها الحق رعايته. البدعة المفسقة بدعة الحقيقية التي ليس لها ثمن شائبة دليل، ولا أقول دليل لأنه ليس دليل على البدعة، شائبة دليل. وأيضا يمثل رهبانها كالطواف بالقبور، كالطواف بغير بيت الله جل في علاه، وهذا يعني فيه نظر في التمثيل، يعني له اصل في الدين، اصل في الشرع، ان الطواف عباده وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف عباده لله جل في علاه، لكن هو يقول الطواف الاصيل في البيت فقط، فان طاف بغير البيت هذه تمت شيبه تليق عليه. فيقولون ايضا الطواف بالقبور، الطواف بغير بيت الله جل في علاه من البدع الحقيقيه. البدع الحقيقيه جزما لابد من الانكار الشديد عليها ان اتيح ذلك دون استجلاب مفسده، لان مقاصد الشريعه تتحكم فينا جميعا، يعني الانسان اذا ذهب وراى ان يبطل مفسده فهذه المفسده اعظم، او ينكر منكرا منكرا ثم بما هو انكر منه فهذا لا يجوز حتى الحج، بل هو طلب قربا ولا يزداد النظر الى البعد، لا يزداد الا بعدا، وانه قد اتى بمنكر انكر من ذلك على قال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. السلام يقول لو ان قوما في حديث واحد بكفر تركيا ولا نهيتها على قال ابراهيم لم يكفر، فان كنت ربك ان تنكر منكرا فتاتي بامر بما هو انكر منه فانت قد وقعت في الخطيئه. وهذا كثير من شبابنا الذين لهم التحمس والثغرات والعاصفه الجياشه التي تجري بهم يفعلونها ويقعون في الخطيئه الكبرى ويفسدون في الارض، رغم الاحسان لكنهم افسدوا بجهلهم، افسدوا بجهلهم. الشيخ جبار التخصص بأن المسألة مسألة البدعة الصفر كما قلنا أن البدعة الحقيقية والبدعة الإدارية والبدعة الأخرى البدعة الإضافية التي الإنكار لا يكون فيها شديد لأن فيها شريبة بين فإن البدعة الحقيقية والبدعة الثانية البدعة الإضافية البدعة الحقيقية والإضافية البدعة الإضافية هي التي لها شريبة دليل وما معنى شريبة دليل؟ يعني ليس في المسألة ليس في القضية الخاصة دليل خاص ليس في القضية الخاصة دليل خاص لكن لها أصول عامة أدلة عامة يمكن أن تندرج تحتها وباندراجها تحتها خففت الوصف باندراجها تحتها خففت الوصف هذه البدعة الإضافية لها دليل عام لها فعل إنسان لها قول لها تقرير كتاب او في السنة وكذا ويعني يعني كصلاة كصيام كتاب صدقة كاتب فعل الملفات التي جاء الشرع بالامر به فالعلماء يمثلون ذلك كصلاة الرغائب صلاة خميس رجب مشهورة جدا بطريقة معينة صلاة الرغائب واتفق المحققون من العلماء المذاهب على انها بدعة منكرة صلاة الرغائب صلاة الرغائب مشهورة بين ذلك او أن تجمع الناس في يوم ما على صيام معين وتجمع على فلان أو تجمع على فلان هذه بدعة أيضا لا بدعة إضافية ليش من البدعة الإضافية؟ قلنا أن الصلاة أصلها مشروع لأن الصلاة أصلها مشروع فالإنسان بين أن الصلاة خير موضوع بل يستكبر أحدهم أو يستقل وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قضية كل قضية بالصلاة وأول ما بحث عليه قضية الصلاة فالصلاة خير موضوع فإذا الأصل العام والتشريع العام الصلاة من ديننا فإذا صلاة الرغائب لا تستحق علينا لأن الصلاة من ديننا لها شعبة دليل أو الصيام إن اجتمع على يوم ما يوم الثلاثاء نجتمع جميعا في الرسالة طلعة اليوم يوم الثلاثاء نجتمع جميعا ونصوم وندعو على فلان أو فلان هذه بدعة مين؟ أرادوا قربا فازدادوا بعدا ولا يمكن أن يحقق أهل المهر هذا أنهم حاب عن طريق الله جل في علاه فهذه أيضا بدعة لكنها بدعة إضافية لأن الصوم مشروع وقد لا يستسلم الصوم إلى مدة له الصوم إلى مدة له والصيام من أفضل الطعام بل بعض العلماء قدمه على الصلاة فهذه أيضا بدعة هذه أيضا لها شائبة دليل لكننا إذا قلنا شائبة دليل لما ننكرها؟ أو هناك أصل عام تنزل وتندرج تحته قلنا ننكرها أن الشرع لم يقل بها قالوا أو تحتاجون في كل عبادة أن يقر الشرع بها؟ قلنا نعم لأمور فالأمر الأول أرحم الأمة بالأمة إجماعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال أبو بكر وغيره من الصحابة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من شيء يقربنا إلى الله إلا وبينه لنا إلا عمل إياه وما من شيء يبعدنا عن ذلك الثلاث أو يقربنا من النار إلا حذرنا منه فمعنى آيات تتكلم عن خير كما تقولون أن تتخيل الخيرات عن خير مثل هذا فلا يبينه لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا دلالة واضحة مثال في البلاغ الذي يتم الرحمة للأمة فهو اتهام خلق الاتصال بالتقصير والأمر الثاني أننا وجدنا العكس بالعكس أن المنتظم موجود والمنع منتفي وهو لم يفعل مع أنه قد أتيحت الفرصة للفعل ولم يفعل وهذا دلالة على أن الترك هنا ترك منزل لأن المسلم قد أتيحت له فرصة للعكس وإن المنتظم موجود والمنع منتفي ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أوكد من ذلك دلالة أنه قد ورد التكير في النفي أنه ورد التكير في النفي قالوا ماذا تقولون؟ قلنا بمعنى أننا إذا قلنا لهم هذا أصل عام وهذه قضية خاصة قالوا الترك ليس بدليل قلنا الترك مع وجود المكتفي والمنع المكتفي دليل قالوا لا ما نقع بهذا الكلام قلنا لو أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على النبي قالوا كيف ذلك؟ قلنا نقول الصلاة من الدين أو نعم قلنا الصوم من الدين ضلع قلنا النكاح عبادة خلافا للشافعية ولا مش عبادة قالوا عبادة قلنا تعالوا هنا الآن نرى الأصل الأصيل الذي تندرجون تحته بالضبط على ما تفعلون كلما ابتدعتم بدعة قلتم من ديننا الله جل وعلا شرع الصلاة شرع الصيام شرع الصدقة قلنا نعم الله لكننا سنبين بأن ما شرع الله تقف عنده ولا تدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين جاء إلى زوج النبي بعض الصحابة الكرام يريدون الاجتهاد بطاعة فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر لهم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالدوه فقال أحدهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه يوم القيامة ثم قال أما أنا فأصوم ولا أصل العين معه الصوم الذي قال أما أنا فأصوم ولا أصوم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، فالقيام بالدين ممتاز، هذا شرع هو أصل الشريعة. وقال الثالث وإني لا أتزوج النسائي، الزواج من الدين، قال الإنسان يا معشر الرجال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فلا يتزوج. فالثلاثة أتوا بأمر الدين يعني شرعه، وهم الآن يقولون الصلاة من الدين، ونحن سنصلي ونحن نصلي كثيرة في الليل ولا ننام في حال من الأحوال. والثاني قال ما دام الصلاة من الدين فإني سأسلم الصوم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل أقر بهذه الخير خيرات أم أنكر؟ فلما تبع قام صلى الله عليه وسلم واعظا وما رأوه قد اشتد غضبه مثل هذه الموعظة، وقال صلى الله عليه وسلم لبال أقوام يقولون كذا وكذا، فأما أنا فأصوم وأتزوج النساء وأقوم وأنام، وهذه سنته، فلو خطأ على ما فعل بأبي وأمه، ولو كانت المسألة على نكاح الفعل زيادة على نكاح سلم لفتح ذلك، لأنه أرحم الأمة بالأم، فأنكر على ما فيه، فقال فأما أنا فأصوم وأقوم، فأنكر بقول هذا على الذي ازداد على صوم النساء، بل أنكر عليه بالوصال، لأنه ما شرع له بالوصال، فأنكر عليه بالزيادة على ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا أتيت بصلاة الرضائب قد أتيت بمسجد بإمكانك زيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت قم يدا بأنه قصد لنا فيما ينفعه، هذه الصلاة قد أتينا بها ونكبرها وقل والله 15,000 مرة هذا تدخل تدخل الجنة سريعا، فكيف يقصر السلف فيما أن يبين لنا ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا. فالغرض المقصود أنكر عليه السلف بقولها، ثم قال وأنا أقوم وأنام، وهذا أيضا فيه إنكار بقوله وفعله على من قال أقوم ولا أنام وأتزوج النساء، ثم قال هذه سنتي وأنت هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس منه. تنظر أن الكريم في بلد الأوفية وانتبه عنها الشر، فإن الشرع قد أنكر بديلها، فإن أنكر بديلها فلا يمكن بحال من الأحوال أن نقف عندها ونستدل بالدليل العام على القضية الخاصة. ولذلك قال علماء هنا من الفحش عند العلماء وطلبة العلم أن يستدل بدليل أعم من إيش؟ من القضية التي تبناها أعم الدليل أعم من الدعوة، إن كان الدليل أعم من الدعوة فهذا يمكن فيه على طالب العلم. فإذا البدع الإضافية هذه البدع أيضا بدعة لكنها أقل من البدعة الحقيقية، لها شائبة، وسنبين ختاما لهذا الباب بشرح الأحاديث التي سردت عليكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وقول معاذ فإياكم ومن ابتدع، إنما ابتدع ضلالة، قال إنما أسلوب حصر هذا نفسه فيه، وأرجو أن أؤخره حتى أبين شبه القلب في المسألة وأختمها بقول السلف كل بدعة ضلالة. ولا أيضا قول المصنف في حديث معاذ قال يقول هلك المرتدون، كان كلما جاءت أولا أثنى على الله جل وعلا بما هو أحق به وأقر جل وعلا يثنى عليه، وأنا من الأدب وأقال بالكمال الله متحكم في الجزم عز سبحانه لا لك ولا، ولذلك يصدر الباب ويقول هلك المرتدون هلك المرتدون، ثم قال كلاما مرعبا يقول لأنه ستكون فتنا، وهذه أيضا أبوها ينقلها تدل على التوطين، لأن معاذ لا يذكر الفتنة التي ستستقبل وتأتي إلا من قبل الوحي، فيكون حكم وحكم ربها ماشي ماشي فقط الموضوع ممتاز. قارن بين الباري وبين القرآن وقال سبحانه بالتنمية، وهذا أحسن ما يكون. القرآن فيه فتنة نعم، بالقرآن فتنة كما بالقرآن هداية، كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهو عليهم الآية الأخرى، وهو عليهم عمى. فالقرآن نعم سيكون به فتنة، ولكن الآية كل الآية أن الإنسان قارن بينه وبين المال كما سبقت، وفتنة المال فتنة عظيمة، فتنة طاغية، إياكم وإياكم. المال إن كان باليد يستلقى برضا الله جل وعلا، فالطريق للخير. نعم المال صالح للرجل الصالح، أما إن كان في الطريق والحرب الدروس تكون على المال فهذه فتنة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، لأن مآل المال إلى الطغيان. قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليرضى. الحديث في إسناده فيه بعض الضعف، لكن المتن صحيح. أن الرسول قال: بادروا بالأعمال ستا، أو في رواية فتنا ثم غدرا، هل ينظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضغيا؟ كلا إن الإنسان ليرضى أولهم ستر. وقد قال الله تعالى في الكتاب: إن من أموالكم إن من أزواجكم أموالكم عدوا لكم. وقال: إنما أموالكم إنما أزواجكم أو أموالكم إيش؟ فتنة. زين للناس حب الشهوات من النساء وحرمها القناطير المفضلة من الذهب والفضة. فالمال وإن كان فتنة فهو أعظم ما يكون قربا. ذهب أهل الجسور بإيش؟ بالهجوم. لذلك الإنسان يتمنى الغنى، ونحن نتمنى الغنى، ولما يكون الألف العليا خير من طلب العلم السفلى، فإن الإنسان يتمنى أن يكون له مثل جبل أحد ذهب. لكن ليش؟ ليكبر بها ويسر، وما يبقى إلا تغيبات أو تنانير للدين. فالغنى ليس فيه ثمن شيء، لكن إذا وجه التوجيه الصحيح نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن غير ذلك فالفتنة فتنة وإياك ثم إياك. ثم قال الله: فتنة تكون فتنة المال والقرآن. أما القرآن يحتاج فيه المرء الدنيا وهذه كما حصل لنا قول الثوري وقول الشافعي وقول سلفنا الصالح عندما قال: إن هذا العلم شريك، هذا العلم شريك، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. فيأتي زمان على الناس يأخذون القرآن ويفتح عليهم فيه، وهذه فتنة فقط فتنة، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فهذه فتنة فقط فتنة. فيفتح لهم، أنت ترى الصغير الآن يسمع لك القرآن من أول جزء إلى الجزء الثلاثين، يأخذ القرآن، وما قد أخذ القرآن. بل أنا رأيت عندنا حتى في النساء أعظم النساء إتقانا في أبواب الصلوات، النساء أعظم الناس أو الخلق أو الطلبة في العلم أو طلب من الوقت الملتزم إتقانا في القراءات النساء. وهي أن تعرف كيف تصل من الحيض، ويبطل جدا القرآن نبوءة لابد أن تصدقها، وهم يستخدمون ذلك للدنيا لا للدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ذلك في حديثين. الحديث الأول: حث الأمة واضطرها بهما لمن كان يتربى على يديه، قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه ويتعجلونه ولا يتأجلون. يعني اقرأوا القرآن حسبة لله، اقرأوا القرآن لله جل في علاه، لأنك تقرأ وترتقي حفظك عند ربك جل في علاه. بل أهل القرآن خاصة الله، هؤلاء يدخلون فوق الرأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في جلال الله إكرام للشيب المسلم وحامل القرآن وولي الأمر المبصر العالم. فشوف انظر، هذه أعظم ثلاثة مكانة عند الله جل وعلا هؤلاء، ومنهم أهل القرآن. فلذلك عظم ما يحفظ وهو كلام الله جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا الأمة، يعني فعل ذلك حسبة لله جل في علاه، فالرضي كل رضي بذلك. ويقول: وسيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. وأنت ترى الآن الربع كان يطلع خمسة آلاف والشيشة بيطلع بالأرض وربع، وإحنا عندنا سلموني في الكلام وكان صحيح عندنا قهوة اسمها قهوة البشير، قهوة البشير وقهوة البشير حقا. وإن ربت إتقان القراءات لابد تاخذ من شرح الشيء اللي عامل ايه عليه، وإيش يقرأ لك؟ أنت تجلس يطير عقلك وقلبك مما عنده من إتقان. والله الذي لا يدور طبعا تمشي وتبكي وتقول: اللهم ارفعه بهذا القرآن وابعد عنه الشيطان. الغرض المقصود، فأنت الآن ترى الناس في هذا الزمن يتسارعون يتسابقون يتنافسون في القرآن، لكن يتعجلونه ولا يتأجلونه. نبوءة قد تحققت في زماننا هذا. والحديث الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يقدمون لا يقدمون أفقارهم، بل يقدمون من يغنيه. يأتي لا يأتي هذا الزمن يقدمون من يغنيه، لا من هو أفقه منهم حتى يعني تفضل الصلاة فيه، فهم يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهذه دلالة أيضا على أن العلم يغني المرء في هذه الدنيا حقا، فالعلم شريف، وإن الله جل وعلا يغضب على العلماء الدنيا وإن حبسها عنه في أول الأمر اختبارا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الحديث أصله في المسند موقوف على حديث أبي طالب من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم وجعل الظل وجعل الرزق تحت ظل. ثم قال ابن هذا رضي الله عنه وارضاه، وهذا أيضا أنا أؤجله عندما قال في الحديث الثاني، قال وإنه يعني ضيقوا مزيدا وزيدا في العلم أن يجيء أيضا كتابا. ثم انتقل إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال إياكم وإياهم، إنه زاد قوم يجادلونكم بشبه القرآن أو متشابه القرآن. وهذا حدث في زمننا هذا، نحن يعني الناس أصبحوا يطلبون كتاب الله بعضه ببعض كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر إياكم وإياهم، هذا حياة السنن، فإنهم يجادلونكم بمتشابه القرآن. المتشابه هو الذي يحتاج إلى قرينة تبين المرمم، المتشابه هو الذي له احتمالات تعكريه، دخل معه غيره في المعنى، فنحتاج إلى قرينة قارنية تبين لنا ما المقصود. كقول النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن المحيض، قل هو هذا، الاحتمالات، وقول الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، هذا يعني يعتبر فيه نوع تشابه متشابه وليس متشابه محكما. ليش؟ لأنه فيه احتمالات، القرن يطلق على القرن ويطلق على الحج، أيضا يسألونك عن المحيط، هل المقصود به المحل اسم مكان؟ ولا المقصود به ايش؟ الدم نفسه، فهل هو المقصود هذا أو ذاك؟ فيه ما فيه من الاحتمالات. فنقول هذا الذي يحتاج إلى قرينة قارنية نوجه لنا وتبين لنا مراد الله جل في علاه، لأننا ندور ونتعبد مع مراد الله بمراد الله جل في علاه. آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. المتشابه أنا أدور أبحث عن مراد الله فيه كما سنبين. الله المقصود بالمتشابه يأتي أقوام الآن يطلبون الكتاب بالكتاب ويطلبون السنة بالكتاب ويتعقبون الناس ويلبسون على الأقرار الأقرار الأعوام العوام بالمتشابه بالمتشابه. وقد بين الله جل وعلا أنه قسم كتابه فيه محكم وفيه متشابه، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر أشبهه متشابه وأخر متشابه. فالمتشابه الذي يتتبعه هو مريض القلب الذي له السيف في قلبي وفي عقلي وأراد الفتنة وأراد التلبيس على الناس، لذلك قال الله جل في علاه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من وادي من أخطر البدع، فقد ظهرت في الرحيل الأول بزمن الخيرين بل بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وعقد موت النبي أعظم بدعة انتشر بين الناس بدعة الخوارج، وهي أصل أصول البدع بدعة الخوارج الذين يكثرون الناس ويكونون على هذه الأمور. أعظم هذه البدع أفضل الأصيل كان بسبب التمسك بالمتشابه، وإليه تضرب المثل على ذلك الخوارج كفروا سبع عثمان، كفروا علي، كفروا عمار، كفروا معاوية، وكفروا أيضا عمرو بن العاص بسبب هذا التدفع للمتشابه. فقالوا أطاع الله جل في علاه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما أشبه البارحة الأمس أو اليوم بالبارحة. فقال إن الله هو الحكم وقد حكم الرجال بذلك قد كفر. فقال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها مرض يتدفعون ما تشابه منه، لذلك يقول على الحديث الرسول ستان هما منكم، وقول الرسول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم عصابا بعض. فقالوا إذا المعصيات يقتل بها صاحب المعصية يقتل بها صاحب، لا يأتي ثاني من هذه نهور مؤمن، فتتبعه المتشابه تتبعه المتشابه كما قلنا تلبيس على الأمار والأمراض. من يقطع هذه البدعة من يقطع هذه البدعة العالم المطلق العالم الذي يعرف ذلك ويعرف دواخل المسائل وخارج المسائل. الغرض المقصود حذر عمر بن الخطاب الأمة من هذه البدعة الشنيعة التمسك بالمتشابه وترك المحكم من الكتاب. أما أهل السنة والجماعة أما أهل الخير والتقى والبر فإنهم يتعاملون مع المتشابه كما رتب لهم السلف الصالح. قال الحسن البصري معرفة المتشابه أن ترد المتشابه إلى المحكم، فيتبين لك المراد. لذلك ابن عباس يقرأ بقراءة الوصف فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، و ولا يعلم تأويله إلا الله قدر. والراسخون في العلم يقولون آمنا بهذا المعبد يقول بالوصف. يقول لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله لرد المتشابه على الوهم. فإن لم يكن فله التسليم التام رد العبودية الأصل الأصيل هو الانقياد والاستسلام التام لله جل في علاه. كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا إلا بيتبقى لنا وجه المتشابه نقف عنده ونعصر واسجل لكلام ربنا جل في علاه. فنقول كما قال العظماء القرماء الأبارز العلماء قال كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا وقف التسليم والانقياد التام لله جل في علاه. ألا تضر عمر وتضر فإياكم وإياهم فإنهم امتنعوا بدين الله جل في علاه فتمسكوا بالمتشابه. كما قالت أيضا بعض الفرق الأخرى في أصول البدع الذين قد ردوا أسماء الله جل في علاه وأيضا ردوا صفات الله جل في علاه بالمتشابه بالمتشابه. فإنه يعني يقولون بالآيات التي تدل على صفات الله جل في علاه وعلى أسماء الله جل في علاه يقولون أنا متشابه لا نذكر فيه بفضل أمره لله جل في علاه ويدخلون ذلك على أحمد. وأحمد لا يقول مروها كما جاءت يقصد بأمروها بأن أمروا المعنى وأمروا الكيف لا ويقصد تبرير الكيف للمعنى. وإلا فقد ورد عنه بالأسانيد الصحيحة أنه كان يبين معنى صفات الله جل في علاه. قال المقصود أيضا البدع من أهل تسمعون المتشابه ويخططون على الناس ويلبسون في إنكار صفات الله جل في علاه. فقد عكروا صفو المؤمنين المتقين الأبرار أنعم ما ينعمون به في الآخرة رؤية الله فعكروا عليهم بالمتشابه. قال لا رؤية لله جل في علاه لا يمكن رؤية لله جل في علاه. ولو قلنا بإقرار الرؤية قد شبهنا الخالق بالمخلوق. ولو قلنا بأنه يرى إذا هناك جهة فإن كانت هناك جهة تفتح لله جل في علاه أو تحيط لله جل في علاه فقد شبهنا الخالق بالنبي. وأتوا بالمتشابه من القرآن وليس متشابها محكما لكن أتوا به في احتمالات. قول الله جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لكن العلماء ردوا هذا إلى الأدلة الأخرى فبنى أو استبان الحق لأنه لا تدركه يعني لا تحيط به ولا يحط بالله شيء حال من الأحوال سبحانه وتعالى في علاه. لكن هو ما قال أرى ما قال لا تراه العيون لكن قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى في علاه. بعد ذلك نختم في كلامه كلام معاذ حديث معاذ وجابر وغيره أنه قال فيقول الرجل مالي لا يتبعوني معناه قرأ القرآن في دلالة على أن الناس بفطرهم جبلهم الله جل في علاه على ذيل القرآن واتباع القرآن. فيقول مالي لا يتبعونني مع أنني قرأت لهم القرآن والله لا يتبعونني إلا إذا أحدثت لهم حدثا إلا إذا ابتدعت بدعة فيها. أيضا كما قال العلماء هنا من تراه قد اتسع رقعة الشهرة له واتسع وأشير إليه بالملام فعليك بالحذر ثم الحذر عليك بالحذر ثم الحذر. لأنهم في هذه العصور يبحثون عن كثرة الأتباع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد أشير إليه بالملام فلا تعدوا فالحذر ثم الحذر. ممكن أن تجد الصحاح تكثر أتبعهم فهذا فيه خير وأشر خير لكن الحذر كل الحذر من هذه يعني فتح المجال لأمثال هؤلاء واتساع رقعة الأتباع فيها ما فيها من إشارة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشير إليه بالبيان فلا تعدوه. وأيضا قاله معاذ عندما لا أرى الأتباع الكثر يكتب لهم حدثا لأنهم في هذه العصور يعني تنطلي عليهم البدع فيكثر أتباع المبتدع الذي يبتدع بدع في الدين. وأنا نراه واقعا نعيش دون أدنى تفصيل أو دون تفصيل حتى لا نجرح لكننا نقول هذا يحدث وهذا واقع نعيشه كما قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فيقول الرجل أبتدع له بدعة فقال معاذ وقلت هذا في مقام التكريم التوظيف فقال معاذ فإياكم ومن ابتدع فإنما ابتدع الله. قال فإنما وإنما أقف عنده إنما فما قال البلاغة أسلوب حصر وإيش وقصر. فكأنه يقول البدعة مهما كان حسنة أو سيئة هذا على العموم البدعة مهما كان دقيقة جليلة خفية ظاهرة حقيقية إضافية بدعة هي بدعة فهي تظاهر. قال إنما حصر وحصر وقصر وهذا أجل منه وأوكد منه استدلالا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. لبين التوقيف الأول قال إنما ابتدع الله كل بدعة سيئة خلاص لا نعمل بها متشكرين لكن الله خير. قال بس من البدعة حسن قال بها علماء السلف الذين تقولون بأن العلم قال الله قال رسول الله الصحابة والسلف قال بعض السلف من القرون الخيرية قال فيهم بدعة حسنة بدعة سيئة حتى استطال بعضهم من بعض العلماء الكرماء وإن دخلوا في هذه الأبواب تؤمر بإذن الله بدخول حسناتهم وعمليهم بدين الله لك العلاء كعلم بتاعت السلف ويقول تدور عليها الأحكام الخمسة. هناك بدعة واجبة ما تكون هذا بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة وبدعة مباحة. مصيبة هذه مصيبة ضياع للدين بهذا الكلام. فيقول هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. قلنا أأنتم أعلم أم الله؟ أجابوا فقالوا الله. قلنا أول أمر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول أنتم أعلم أم رسول الله؟ قالوا رسول الله. قلنا قال الرسول كل بدعة ضلالة. هذا قول من؟ فقال قول الرسول أو قول عالم كان من كان الفلان كان من كان من قال؟ فقدم الرسول قال كل بدعة ضلالة. طب لا تحكم من هذا تحكم الله على قول هذا لكن تنزل مع الله ما ورد عن السلف ورد عن المهاجر أنأخذ بقول بالشافعي أنأخذ به أم نأخذ بقول معاذ؟ من الشافعي بجانب معاذ ومعاذ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم العلماء يوم القيامة في رب الحج هو أعلم أعلم الأم على إطلاق الحلال والحرام فلم يقول معاذ إنما ابتدع الله ويقول الشافعي البدعة حسنة وبدعة سيئة من القدر معاذ لا نقدم الشافعي في حد من الأحوال هو هذا الكلام كلام الشافعي موجود لكن أنا الآن أصل هذا الأصل قول السلف كل بدعة القرآن سواء دلالة واضحة جدا على أن كل بدعة أينما حيث ما كانت في زمان المرجان أي عالم من العلماء كان مقدرا مبجلا كريما عالما حريرا قال به لا يؤخذ بقوله لأنه قد ظلم بقول السلف ونحن نتعافى لذلك قول النبي كل بدعة ضلالة قال الطيب وإنه نقول لكم العلم قال الله قال الله قال رسول قال الصحابة إذا أنتم تقولون بقول الصحيح قلنا نعم قال ما ما يقول بقول ابن الخطاب قلنا هذه السنة متبعة قالوا قد قال ابن الخطاب نعمة البدعة فقال نعمة البدعة لما نقول نعمة البدعة دلالة واضحة جدا على أن هناك بئسة البدعة وهناك نعمة بدعة إذا هنا بدعة حسنة وهنا بدعة سيئة وأنا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقالوا نحن نحتاج بقول عمر نوجه على هنا لو فيها نرد على هذا القول فقالوا ان قول عمر نعمة البدعة وهذا التوجيه الاسلامية قال يعني البدعة اللغوية البدعة اللغوية هذا التوجيه الذي وجهه بانه بدعة لغوية وهذا كلام ضعيف حقا للجميع كلام ضعيف لان ايش معنى البدعة؟ البدعة اللغوية هي مش هي مطلق الاختراع اختراع على غير مثال ثابت مش هذه معنى بدعة لغوية طب وها صلاة عمر بن الخطاب انه امر ابي ان يصلي بالناس هل كانت هذه على غير مثال ثابت؟ أنا صلاة السنة ثلاث ليالي بالناس جماعة وللجلسة يبين أن هذا خطأ يعني حتى لو قلنا أن النبي يقول هذه يوصل فيها بدعة لغوية لا بدعة شرعية قلنا أيضا سيرد علينا فيها لأنه خطأ ضعيف التوجيه الثاني في ذلك أن نقول أراد المشاكلة أراد المشاكلة عندما نقول نعمة البدعة هذه يريد بذلك المشاكلة كقول ولا ظاهر ذلك في الشرع موجود قال الله جل وعلا ولذلك سيئة سيئة فهل الجزاء تكون سيئة؟ ليس سيئة فإن عاقبتم فأعطيكم مثل ما ولن معاقبة؟ لا فحسن الأحوال صحيح ولا لا؟ فهذه للمشاكلة هذه كانت للمشاكلة قال ما معنى المشاكلة؟ قلنا المشاكلة هو الاستبداد واستنهاض الهمم كما تشوفون الاستبداد للمبتدعة واستنهاض الهمم على أن يقول الطريق السديد أن تنشر السنة لا البدع كيف ذلك؟ كأنه يقول البدعة ضلالة قالوا لا ليست كلها ضلالة كلها ضلالة ليست كلها ضلالة ليست كلها ضلالة فقال عمر بن الخطاب إن أردتم ورمتم البدعة فنعم البدعة أن تنشروا السنة فقيل المميت قد انتظر بين الناس فإن السنة صام ثلاث ليالي وخشي على أمتي الكفر العين فلما مات انتفى الحكم انتفى انتفى العين فينتفي الحكم ومع ذلك لم يصلي من أبو بكر وصلي خلافة عمر لم يصلي عمر فهو صام ونظر فقال لما لا نحيي هذا الامر العظيم الذي قد اجتمع الناس له في يوم من الايام على النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس على امام فلما نظر وجد الاصابيح وجد الناس يصلون ويذكرون الله جل وعلا حتى ان الفرد مر بك وقال رحم الله عمر ورضي الله عن عمر عندما سن لنا مثل هذه السنه يعني احيا لنا هذه السنه ما سنها يعني احيا لنا هذه السنه فيكون معنى المعنى المراد من المشاء ان رمز الزكاه بدعه فلتكن بدعه وهي حياه السنه ففعلوا مثل فلم يعمل بدعه ان فعلتم ما فعلتم هذه البدعه هي حياه السنه التي انذكر فتكون على شاكلتكم انها بدعه وانتم حياه السنه وهذا نعمه العمل هذا معنى قول عمر بن الخطاب نعمه البدعه هذه قبل السنه خط بالنداء كل بدعه قال في هذا الفرق الختام الحمد لله الكلام عن البدع وتقسيم البدع وايضا الكلام على خطر البدع مما بدت فيها تتبين الاشياء الفوائد المستنبطه من هذا الحديث او هذه الاحاديث فضل الصحابه رضوان الله عليهم في تاثرهم من ذلك بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم القلوب كانت تيار تقيد طيب ولذلك ورد في حديث سلم احب القلوب الى الله جل وعلا اصفاها وان طه غينها ولذلك ابن مسعود قال نظر الله في قلوب العباد فوجد ان طار واصفار قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لي يا رجال ثم نظر في قلوب العباد فوجد اصفار وان طار قلب اصحابه فاختاره صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لذلك تاثرت القلوب وضربت الاعين بموعظه السلام من الله القلوب ولذلك كان ابن عمر يقول تعلمنا الايمان وما تعلمنا القران فانتبق او اجتمع نور القران مع نور القران فكان صفاء الله في القلب فتاثروا بمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كما قلنا فيها فضيله الصحابه وايضا في هذا الفائده نقول مع الفضيله دلاله على فقه الصحابه لانه من موارد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الموعظه من القلب الى القلب اثرت فيه وتاثروا بها تاثرا بالغا قالوا كانها موعظه موده يا رسول الله اوصنا الى اين نذهب تودعنا ان كان الاجل قد قرب كيف بلاد فقالوا اوصنا اوصنا بشيء عبد عليه بن مالك حتى ما بلادته مده تكون الى توصيه النبي صلى الله عليه وسلم الفائده الثانيه وهي الرد على القدريه الرد على اصول البدع ايضا هي هذه الطريقه ضد القدريه الرد على القدريه من وين؟ جيد بس هناك اطرح من ذلك وما أخشى عليها تسعة وضغط وجه إنسى حديثا وضغط الحديث باش منذ وكبق طبيعة في أوضح منها من الحديث ممتاز أنا أريد أن أقضى منها ممتاز وقد تكون بدا وهم نفعين من الله جلالك ولا ففيها ثلاثة رد عليها لكن هناك رد قاطع بذلك لا يا حسن ما فيش ما فيش ما في شيء لا يا شباب هل صدق ليش خاطر ممتاز من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهدي الله يجد الهداية لمن كان هم يقولون لا الهداية والضلال لا تبدي لا تبدي
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Thank you. حي على الفلاح.
طيب جيد، خلينا في اصحاب الجنه، وان النار مثل الارض. قال الله جل وعلا في اصحاب النار خير
الجنتية أصحاب الجنة خير مستقرا. أصحاب الجنة سورة الفرقان أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا أو خير أولاد. هل هناك خيرية بين أهل الجنة أهل النار؟ إيش مقابل أهل الجنة؟ النار. هل اشترط بشيء؟ ما في اشتراط. إذا هي قد تأتي ولا اشتراط وهي من نبيها ولا قال لا الغالب الحكم بالأمر على الغالب لا بد أن تأتي هناك اشتراط. قلنا نحن هناك اشتراط وقد أفضله النبي صلى الله عليه وسلم فالمفهوم هنا مدفوع بالمنطوق. قال وكل بدعة يعني كل شيء ليس على هداية فهو إيه؟ فهو بدعة والبدعة ضلالة والضلالة عن الدور في النوم. من الفوائد أيضا المستنبطة في ذلك الأمر بالسمع والطاعة الذي يكون من أصول ديننا. قال فعليكم بالسمع والطاعة وإن أمر عليكم أمر عن شيء رأسه كأنه جميل. فهذا أصل من أصول ديننا وهو الله من حاد عن هذا الطريق حاد عن الطريق والطريق السلبي. الفائدة التي تليها الإخبار بالاختلافات الكثيرة علامة من علامات النبوة. لما قال ربنا شكر فسر اختلافا كثيرا وايضا قلنا هذا يجعلنا نقول بان الاثر الذي جاء عن معاذ حكم حق الرب لانه قال ستكون فتنا فهذه دلاله انه يخبر بما سيكون بعد ذلك وهي من علامات النبوه. قوله صلى الله عليه وسلم فاذا الكريهه تركتكم على البيضاء في الوقت الاخرى قال تركتم فيكم ان تمتدوا بنا انت مثلا تضلوا بعد كتاب الله وسنه البيضاء البيضاء هي ايش؟ كتاب الله وسنه الانسان وليس بيضاء لانه لا يزال فيها في حال الحال ولا يبقى قابل للسؤال وما ينطق عن الهوى للهوى الا وحي الله. ولذلك قال ابن سلم لا يزيغ عنها الا هالك. فاناط الهلاك بالزوغان عن الكتاب والسنه فكل حال عن الكتاب والسنه ففيه شيء من الهلاك. والهلاك المستحكم بكليه ترك الكتاب والسنه وكلما ترك الكتاب والسنه في شيء من الاشياء قد احاط به الهلاك بقدر ما ترك الكتاب والسنه. قول معاذ وتوثقوا زيغة العالم الوظيفة الأولى من هذا قال وثقوا زيغة العالم وما قال وثقوا العالم فيها دلالة واضحة جدا على أننا إذا نظرنا إلى القول والفعل ونقول القائل ولا الفاعل إلا إذا أجبرنا الشريعة النظر إلى القائل والفاعل. ولذلك قال بدقة النظر وهذا معاذ وهذا تلفنا فمن حاد عن تلفنا فكيف نقول هو كلامه بطبق كلام تلفنا. قال معاذ اتقوا زيغة العالم قالوا لا طالما قال اتقوا زيغة العالم كانه قال واتقوا العالم. قلنا اقرا ما بعده بفسر لك ما قال. ايش قال؟ قال لعله يراجع يبين ما قال لك اتق العالم ما اثبت العالم. قال زيغة العالم اثبت ازاي؟ الضرابة التي وضع فيها والدلة لابد من الاظهار ولابد من الكلام عليه لكن هو اسقاط وليس من فعل السلف واما اسقاط العالم اسقاط الشريعه وان اسقط العالم من يكون بالناس من يكون واسطه بين الناس وبين طالب العلاء من يرشد الناس الى ما ينفعه وما من عالم شريف مريض الا وله الدلالات والسقطات والاهداف. لذلك كنتم تفقد النظر في كلامنا. قال معاذ واياكم اتقوا زيغه العالم ولم يقل اتقوا العالم ففيها التحريج على اسقاط العالم لان اسقاط العالم اسقاط الشر ومع ذلك عدم السكوت عن زيغة العالم وعدم السكوت عن البدعة التي يقع فيها العالم مثل الوضع فيها كما قلنا اجتهادا او تأويلا بينا له الخطأ وقلنا العالم الشريف على الرأس يوضع ومجال العلماء محصورة في قلوبنا وصدورنا لهم الوقار لهم الترجيح ولكننا ايضا نرد عليه الخطأ من باب شيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا منه. لذلك قال اتقوا زيغة العالم ونقول اتقوا اتقوا العالم. الفائده التي تليها ان الحق لا يعرف ويجهل. عجيب جدا ان ترفع رايه لشخص ما وتترك رايه النبي صلى الله عليه وسلم وتغالي على هذه الرايه وتعالي عليها دون رايه الاسلام كيف ذلك؟ ما من عالم الا ويجهل ويخطئ. ولذلك ترى انه قال ان الشيطان لا يلقي على فيه ايش؟ العالم بكلمه الضلال على فيه الحكيم بكلمه الضلال. اذا ما من احد معصوم. هل فيها دلاله ان الاسماء تكون الا لنبينا ان يقال شخص ما هذا معصوم؟ لو قال معصوم في الفرائض والمواريث معصوم في الصلاه معصوم في الجامع والتعليم معصوم مثلا في الكتاب والاداب معصوم في التكنولوجيا ما في احد معصوم. ما من احد فرع في علم ما وشهد الجميع وكل العلماء شهدوا له انه افضل الناس في هذا العلم الا رب الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعرف الحق تعرف أهله ولا تضبط نفسك بالرجال. الرجال لا يؤمن عليهم الفتنة. بل قال ابن مسعود وقال الشافعي وغيره من السلف: من أراد أن يهتدي فليهتدي بمن؟ مات. فإن الحاجة لا يؤمن عليه الفتنة. فلا ترفع رايك إلى راية النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من ينضوي تحت راية النبي. ولك التقدير والتبجيل والثمن لعلمائك، لأنك لا كنت عند رسول الله بالعلماء. ومع ذلك إن أخطأوا فلا عليك إلا أن تقول هذا الخطأ هذا من قلبك، وتردوا وتقول من أخطأ رد الخطأ عليك إلى من كان، مع الاعتراف بالتبجيل والتوظيف وتقويم العلم. ذلك أيضا أنه لا عزم لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جزم بأن الشيطان يلقي على لسان الحكيم كلمة الضلال. وفيها أن خير العلماء أنه إذا رجع يرجع، قال أنه يراجع. كما قال علماء النبلاء: ولأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في البر. فما دام رجع فعلم الحق فلا بد أن يرجع علنا أمام الناس ويقول لست كبيرا على الفتنة. الفائدة الأخيرة: قبول الحق ممن جاء به كائنا من جاء. هذا أيضا جعلنا نقول لا يستطاع من رأيناه شريفا مليفا عالما وإن زاد بعض الزلات، ونحذر الناس من الزلات لما هو حاجة الصدق. قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان هذا أصدق في كتاب ربنا. لا أحد يقول أنا بارك من كيسي بهذا البلد أو من أهداف نفسي أو من الهوى. أنا يحكمني كتاب الله وأنا أعيش في هذه الدنيا على أنني أعلم مسألة فأبطنها فأبطها وأدافع عنها وأجهل مسألة أنتظر من يعلمني إياها فأحط بيده ورجله فوق يده حتى يعلمني إياها. فأقول هنا بالنسبة لقبول الحق من جاء به كائنا من كان مع الحضر فإنها في كتاب الله أولا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. أما في كتاب الله فقد قالت بالضيف ملكة سبب عندما قالت قلتي الذي يطيع عليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعرف علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملك أتوني في أمري ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهد. قالوا نحن القوة والبأس الشديد والأمر إليه تنظري ماذا تقولين. قالت إن الملوك إذا دخلوا القرية أفسدوها وجعلوا أعدة أهلها أذلة. قول من أمر قول امرأة كانت تسجد للشمس من دون الله جل في علاه وقد أقرها الله على قول فاطمة النفسي قال الله جل وعلا وكان ذلك من الحق. قبل الحق من هذه الكبيرة ولا ما قبل الحق من هذه الكبيرة؟ لا، خذ ما هو أعظم من ذلك. هناك أكثر من إبليس، هناك ألعب من إبليس. جاء إبليس يصرف من الصدقة والشيطان يصرف من الصدقة وجاء أبو هريرة قال المرة الثالثة قال لا بد أن أخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يقول قل ماذا فعل صاحبك؟ ثم قال دعني عندي عيال وأنصحك بنصيحة لا تأخذن فراشك حتى تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية الكرسي فإنها عصمة لك من الشيطان. فذهب بها من؟ أبو هريرة. لمن؟ ومن القائل؟ مين؟ الشيطان. وذا خير الفرق خير المخلوقات ألعن المخلوقات. طيب وقال ذلك ماذا قال قال لا تقبلها رجعها ردها عليه فانه يريد. ايش قال المسلم؟ قال لا تقبل وهو يبقى الحق يقبل مما جاء به فان لم يكن. لكننا ايضا حتى نكون مسلمين لو كان كائنا ضالا مبتدعا وعنده بعد الحق نحذر اغرار الاقوال الممكن ينطلع عليه بايش؟ الباطل الذي عنده. لكن الذين تقربوا وتمردوا تقول لهم خذ الحق مما جاء به فان لم يكن. كتاب الثاني فيه امر مهم جدا مسالتان. المساله الاولى مساله تقاضي الايمان، المساله الثانيه وهي المساله التي لم ادخل فيها قاصدا قصد في من كفر مسلما حتى نبين الضلال. ولعل الله جل وعلا يجعلنا في نفس الوقت ان شاء الله نتكلم في هذه المساله العظيمه تكفير المسلم وخطر ذلك. تكفير المسلم وخطر ذلك وبيان ان هذه البدعه في ثلاثه قد لمست علينا من الخوارج. لكن قبلها ناخذ هذه الباب الثاني وباب الفاظ كريما.
تفضل.
الله بالإيمان، يعني كيف نحكم للمرء بالإيمان؟ وأقصد بذلك إيمان لا تقول ذلك، كيف نحكم للمرء بالإسلام؟ كأنه قال ونحكم عليه بالإسلام إذا قال لا إله إلا الله، وعندما استدل بقول إبراهيم واستدل بقول كفر قتل لا إله إلا الله شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، كأنه يقول ونحكم عليه بالإسلام ظاهرا بلغات الفاظ. وعندنا في الإيمان الذي يتبع به صاحبه في الدنيا والآخرة أمراض الثلاثة لفظ وإيش؟ واعتقاد وعمل، لفظ واعتقاد وعمل. فلما يأتي لفظ فقط كأنه قال وهذا حكم الإسلام ظاهرا وليتبع به عند الله جل في علاه لفظ الصلاة الباطل بالظهر. ولذلك قال في كلام الشافعي نصف الجماعة
الذي قد فضل المصنف في باب الاخر الايمان، واقول اصبنا
بالنسبه للشهادتين وحكم الاسلام عليهم بشهادتين على قسمين. القسم الاول عبدوا الاوثان، كفر ملحدون لا يعبدون الله ولا يعرفونه وليس لهم شريعه نبي، فهؤلاء يكتفي منهم بشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فاذا قال قائلهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فكافر ملحد قال ذلك حكمنا عليه بالاسلام، انما لو مات مات مرتدا وراجع دينه مات مرتدا. فاذا نحن على الاسلام اذا نطق بشهادتين ويكفي ذلك. فالبعض من قال لو قال لا اله الا الله حكمنا بالاسلام، لان لا اله الا الله تتضمن محمد رسول الله، تتضمن الشهاده لا اله الا الله تتضمن محمد رسول الله. الصنف الثاني هو صنف اهل الكتاب، جاءهم كتاب ثابت ونبي ثابت ويؤمنون به ويؤمنون بهذا النبي ويؤمنون بنبوة محمد هذه زيادة ويؤمنون بنبوة محمد لكنها خاصة في الأميين. فهؤلاء لا يمكن أن تقبل أو يحكم عليهم الإسلام بالنصر الشهادتين فقط. لا، لو قالوا أمامنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول وأن محمدا رسول الله قلنا لا يحكم عليكم بالإسلام ولا لكم بالإسلام، وهذا في كتاب ربنا. فقال الله لبعلا أولا المنافقين لا هذا دليل في الحديث ليس في الآية، أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أسئلة وقالوا له نشهد أنك رسول الله، فشهدوا بأنه رسول الله وما دخلوا الإسلام بذلك، وما دخلوا الإسلام بذلك مع أنهم شهدوا بالرسالة وهم يؤمنون بوحدة الإله الذي لا إله إلا هو، ومع ذلك لم يحكم الله بإسلامهم ولم يحكم بالسلم بإسلامهم. إذا لابد من أمر زائد على الشهادتين يا أهل الكتاب حتى نحكم بالإسلامهم. يبقى إذا جاءك واحد من أهل الكتاب فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لابد أن تطالبه بالزيادة، وهذه الزيادة أن يقول أن محمد رسول الله أرسل لذاتك، لابد لأنهم يظنون أنه أرسل للأميين فهم يشهدون أنه رسول لكن للأميين، فحتى يحكم بالإسلام لابد أن يقول أرسل محمد إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للعالمين، وقد صلت بها تضيف على النبي بسن وذكر منها وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت للناس عن كافة. هذه الذات والثالث أن يقول ودين محمد هذا حتى إلى الآن لا نحكم بالإسلام إلى الآن، ولابد أن يقول وأقر بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم ناجح للأديان السبب، ودين محمد هو الدين الحق وغيره هو الباطل، لابد أن يقول بذلك ويشهد. وهذه بدعة أخرى عشناها بين الأخوة في الأديان، هذه أيضا بدعة مكفرة، يقول العلماء بإجماع لا يكون مؤمنا حتى يقول ودين وأشهد أن دين محمد حق الأديان الحق، أي هو الدين الحق وغير الدين الباطل. وهذا من ربنا الذي يقول في الكتاب نحن لا نأتي من الأديان أنفسنا، قال الله إن الدين عند الله ألف لام التغطيه، ما في دين إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إذا لا يحكم أهل الكتاب بالإسلام إلا بشروط الثلاثة، أن يأتي بالله بشهادتين، ثم يشهد بأن الإسلام هو نبي الحق، وأنه أرسل للناس عامة، والثالث هو الشرط الأكيد الأصيل أن هو كل دين باطل غير دين الإسلام حتى يحكم بإسلام، هذا في اتفاق الأسئلة في مسألة أهل الكتاب. والناس بالنسبة للا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنون خلص، مشركون خلص، منافقون، مؤمنون خلص، مشركون خلص، منافقون، ولا إله إلا الله على مراتب ثلاث، لفظ ومعنى ومصدر، لا إله إلا الله لفظ ومعنى ومصدر، أما اللفظ فالمنافق والمسلم قد أتى به، واما المعنى لابد ان يقر في قلبي بمعنى لا اله الا الله كما سنغيره، واما المقتضى هو العمل بلوازم لا اله الا الله التي تنجحه في الاخره. نحن الان على مشاهد الكلام على كيف تنجي المسلم الذي توفق بها في الاخره، لان المنافق والمسلم يتحدان يتفقان في ايش؟ الحكم الانسان بالظاهر، اما النجاه في الاخره لابد من توفر الثلاثه اللفظ والمعنى وايش؟ والمقتضى. المؤمنون خلص هم الذين تلفظوا بالشهادتين، يعني قل لا اله الا الله فقال لا اله الا الله محمد رسول الله وعلم معناه. وما معنى لا اله الا الله؟ قلنا معنى لا اله الا الله اختلف فيه اهل السنه واهل البدعه في لا اله الا الله، اما المشركون كانه اعرف لاهل البدعه بلا اله الا الله، فاما لا اله الا الله عند اهل السنه والجماعه لا معبود حقا الا الله، التقدير هنا لا بد من تقدير حق، او قل لا معبود بحق الا الله، فإذا قلت لا معبود حقا هناك معبودات ليست بحق، وهذا موجود منهم من يعبد البقرة منهم من يعبد الزهرة منهم من يعبد الشجر وما
الطلب معقولات من دون ماذا لا ولا.
لذلك السنة يرون لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. أما البدعة فيقولون لا معبود إلا الله. مش فارق القول أو القول الثاني. ها حق شوف حق فقط جعل الفرد شاسع والضرب واسع كما هي السماء الأرض. بل جعل الفردوس أعلى وبارك أسفل. لأن من قال معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله قد أقر بأن الفرد إله. وأن الفقر إله، وأن الشمس إله، وأن القمر إله، لقد معبود فكل ما يعبد هو إله، لكنك لما قلت بحق يبقى إنه في معبود باطل ومعبود، فيكون القهر إيش؟ معبود باطل، القمر، الشمس، الحجر، الشجر، باطل، والحق هو الله واحد. انظر إلى الفرق الشاسع والفرق الواسع في لفظة واحدة، هؤلاء أصحاب البدع الكبرى، من؟ سبحاني سبحاني. مش انا اللي بقول هو اللي بقول هو اللي بقول بقول سبحان الله واحد ايش؟ واحد في الوجود قال قال معبوده يعني في الكون الا الله. واما اهل الكلام دون التسميه فيقولون لا اله الا الله يعني لا خالق الا الله لا مخترع الا الله لا رب الا الله. ما الفرق بين هؤلاء وبين مشرك العرب؟ هم من اهل الاسلام تاكد من الفرق بين قولهم حتى نطبق في الارض وبين قول مشرك العرب. لا فرق. لأن المشركين قد أقروا بأن الخالق الرازق هو من؟ هو من؟ إلا أنت أم الله؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن يقرون أن الخالق الرازق هو الله الذي علاه. هنا المؤمنون حقا أتوا بالنظر أولا وأقروا بالمعنى على حقيقته لا معبود حقا إلا الله وأتوا بالمقتضى. إيش المقتضى يا شطار؟ بأننا لما نقول لا معبود بحق المعنى يبقى لابد أن نطبقها عملا. أفرد الله بالعبادة فكل عبادة كبتت بالشرع أنها عبادة لا تصرف إلا لله. أو ذبح لا لأحد قط إلا لله جل في علاه. قط لا يكون إلا بالله جل في علاه. لا معبود بحق أفرد الله بالعبادة. هذا المقتضى وهؤلاء هم الخلص. وإن كانوا مخلطون فهم في النهاية من المؤمنين الخلص. القسم الثاني مشركون خلص. هؤلاء لم يأتوا بالشهادتين لا لفظا ولا معنى ولا مقتضى. لما؟ لأنهم عارفوا أنهم لو أقروا لفظا ألزموا بالمعنى والمقتضى. لذلك انظر إلى فقه الشيطان معهم. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. مع أنه لفظ سهل أن يقولوا الآلهة إلا الله لو كانت على خط وقال قالوها لرسول الله. لكنهم علموا أنها لها لوازم ومقتضى. فهؤلاء رفضوها لفظا ومعنى وايش؟ ومقتضى. اما اللي في النص اللي في البرزخ اصحاب النجمه الذين اختفوا ونافقوا وخادعوا الله الذي في علاه هم المنافقون. اتوا بها لفظ ولم يعنوا بها لا معنى ولا عملوا بالمقتضى ولا سنة الله الا وهم كسالى. هؤلاء لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين. ديننا هذا بظاهر ان ناخذهم انهم وان كانوا كالمنافقين لكننا لم ننكر ان نشق عنهم قلوب الناس. لا ناخذ الناس بالظلمه بحال الاحوال. ان ظننت فلا تحط على قول السلف وان حسبت فلا تبني. فان لا نقول قد تلقاه امامنا ونراه يصلون هم من لهم فلنا وعليهم عليك وتزوجون منه وحسابهم على الله. وهذا نص صريح من قول السلف وان الفاقد الناس ان يقولوا لا يا الله فقد قالوا فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها ثم قال وحسابهم سهم الله. المواطن ما يعلمها ان الله مكروه لله جل في علاه. هذا بالنسبه للاصناف التي بالنسبه لقول لا اله الا الله. قول السلف في الناس لو اعطينا الله غدا رجلا يحب الله ورسوله يبقى لابد ان تبحث عن ان شاء الله لما تقول ان شاء الله. لو اعطينا الله غدا وهذا الحديث العظيم في فضائل وفوائد وفوائد كثيره في الله تبينها الاسبوع القادم حتى لو فيها غيره. لكن اذا اترك امرا مهما جللا هو حديث ختم به المصنف وهو حديث المقداد بن اسد عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم رايت انقطع فنادى مني بشجره فقال اسلمت لله. هنا دلاله لما قال اسلمت لله حكم الاسلام على معنى ان لا يقام حمد رسول الله. قال اسلمت لله افاقتله؟ قال لا لا تقتلوا. هذا واضح لكل متكبر يقتل المسلمين والمسلمين وهو يحسب انه يقتل الصنعه. فقال افاقتله؟ قال لا. فقال له يا رسول الله انما قال ذلك لي بالسيف خوفا من السيف بعدما قطع يدي ولد مني في شجره خلف شجره. فقال لا تقتلوا
قبل أن يقوله، وهو بمنزلتك قبل أن تقتل. بعض الأضرار الأخبار أخذها أيضا في إيش؟ بالتكفير. إنه قال لو قتلته تكون كافر، إنه قال لو قتلته بعدما قتلت فأنت بمنزلة قبل أن يقوله. فجاء الخوارج بخيلهم وأخذوها وطرحوها، وده معنى وضعها لي. قال أنت بمنزلتك، إيش منزلته؟ كافر، طيب ولا لا؟ وهذا كما قلت انظر هذا العلم الدقيق، نقول والله أخبرت قطعا بحشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحطمها بقرنه الى ترجيع بعدي كفار. ودلاله المعنى الثاني الصحيح في هذا ان السلف قال له لا تقتله، لا تقتله، ولان قتله لا تقتله، فانه بمنزلتك ان قتلته قبل ان تقتله، وانت بمنزلتك قبل ان يقول هذه المقوله. ففتشنا عن كلام علمائنا في هذه المساله، فقالوا المعنى الذي في ذلك بضميمه الادله الاخرى وهي ان شاء الله تصير الاسبوع القادم، المعنى أنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة غير محصوم الدم، فالكافر غير محصوم الدم، يبقى إذا الحديث لا يدور على الكفر. كيف وأن المسلم قال وهو يصلي وفي قبره قال ما أمرت لكم عن كل هذا، فقال له أنت بمنزلته يعني غير محصوم الدم قبل أن يقول هذه الكلمة، لأنه لما كان كافرا محاربا غير محصوم الدم، فأنت في قتله أنت غير محصوم الدم. ليش؟ لأصل كتابنا النفس بالنفس، لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن ثلاث، منها النفس بالنفس. قال وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، مش منزلته قبل أن يقتله معصوم الدم، بل مسألة دائرة على أسمد الدم، ولو كانت على الكفر لقال له السلف كفرت بذلك. صحيح ولا لا؟ ترضون ولا تخالفون؟ تستطيعون التدليل على ذلك؟ طالما ما فهمتموني رجعوا قولي بدليل بس بينكم. ها شاهد ما فيش شاكب شعبة ما فجأة كان هذا جيدة بس هو جاهز. هو طبعا قال أمر من فعل ثلاث قال، بس قال تكلم عن الكفار ممتاز. هو المسألة كلها على حديث أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، كيف تفعل بلا إله إلا الله عند الله؟ هنا الدليل واضح جدا، إيش وجه الدلالة؟ بأنه لم يكفره